توبى.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي إن العدو شن حربا اقتصادية على إيران بهدف انهيار اقتصاد البلاد، مؤكدا ضرورة وضع خطة استراتيجية للقطاع الصناعي في البلاد. وقال قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله اليوم حشدا من أصحاب المصانع والمسؤولين والناشطين الاقتصاديين: من أهم فوائد هذا اللقاء أن يسمع المسؤولون مشاكل وعقبات الإنتاج مباشرة من لسان الناشطين الاقتصاديين. وتابع سماحته قائلا: لا أوافق على انخراط المسؤولين الحكوميين والجهات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية، لكنني أتفق مع توجيهاتهم وإشرافهم ومساعدتهم، وينبغي القيام بذلك. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على مطالب طهران المتمثلة بإلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانة أساسية للاتفاق المقبل، معتبرا أن الولايات المتحدة اعترفت بفشل سياسة الضغوط القصوى. وأشار رئيسي في اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس إلى عزيمة طهران الجادة للتوصل إلى اتفاق مستدام، كما أن الجهود التي ينبغي للطرف المقابل أن يبذلها في هذا السياق لابد أن تشمل إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح الضمانات بهذا الشأن. أنهى المفاوضون في فيينا الجولة الثامنة باجتماعات ثنائية ضمت كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري والمنسق الأوروبي إنريكي مورا، ثم انضم إلى الاجتماع كبار المفاوضين من الدول الأوروبية الثلاث، وأعقب ذلك اجتماع باقري مع المندوبين الروسي والصيني. وقالت المصادر إن المحادثات جرت في جو مهني وجاد وبعيد عن التوتر، وتمكنت الأطراف من تقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا. قال نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي إن الجمهورية الإسلامية في إيران تمكنت من إيجاد قوة جعلت الأعداء يسعون لإيجاد رادع ضدها. وفي كلمة له خلال مراسم الذكرى السنوية 39 لاستشهاد القائد في حرس الثورة الإسلامية حسن باقري، قال الأدميرال فدوي إن الشعب الإيراني استطاع التغلب على العدو خلال الحرب المفروضة بالتوكل على الله، حيث يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن إحدى سياراته العسكرية تعرضت لإطلاق نار قرية عرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكر الجيش أن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف قواته دون مزيد من التفاصيل، مضيفا أن النار أطلقت من مركبة مسرعة انسحبت من المكان، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق النار. أفادت وسائل إعلام عراقية بتعرض رتلين للدعم اللوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي إلى هجومين في محافظتي ذي قار والسما وجنوب العراق دون ذكر المزيد من التفاصيل. من جهة أخرى، أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين. مستمعين الأفاضل، انتهى الموجز، في أمان الله.
غيض من فيض.
احنا بنتحدث عن الصلاة عن النبي، هاي رادلها وقفة. الله تعالى في القرآن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه رادلها وقفة. هذا العمل الوحيد اللي أنا وياك نشترك به ويا الله تعالى ومع الملائكة، ما عندنا عمل نشترك به مع الله ومع الملائكة إلا هذا العمل. الله من يقول صوموا أنا أصوم، خو الله ما يصوم. الله من يقول زكوا أنا أزكي. لكن بالصلاة على النبي هو ابتدأ الموضوع ودعاني أن أشترك مع، صور عمل تشترك به مع الذات الإلهية، بعد يقيم إلى حدود. من هنا ورد في الروايات أثقل شيء، أثقل شيء في الميزان يوم القيامة هي الصلاة على محمد وآل محمد.
صلي على محمد وآل محمد.
شوف أثقل، أثقل ليش أثقل؟ لأن هو الميزان إلى صاحب لو ما له صاحب. صاحب الميزان مشترك وياي بالعمل، بنتخلي هذا العمل اللي الله تعالى صاحب الميزان مشترك به وأنا اشتركت وياه، بعد الميزان يشتغل له يوقف. تقرأها من هنا كل أعمالنا أعمالنا إلا الصلاة، عملك مشترك مع من؟ يعني صاحب الميزان، واللي وضع الميزان منه الله تعالى. هو الله يقول أنا أصلي. طبعا البعض يقول شيخنا معقولة الله يصلي؟ هو بنا يصلي مثلنا؟ الصلاة بالاصطلاح شيء وباللغة شيء. هسه من أقول لك صلاة قيام وركوع، الصلاة باللغة ترى تختلف. الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة دعاء، ومن العباد تزكيه. والله تخطر مرة واحد دكتور مسيحي قال لي أنت ليش تكفر؟ معقولة الله يصلي مثلكم؟ وين راح هذا؟ هذا اللي ما عنده دراسة بالمقدمات. يا أخي الصلاة مرة بالاصطلاح اللي نقصد بها ركوع وسجود، ومرة الصلاة صلي عليهم فإن صلاتك سكنا، يعني ادعوا لهم. فالروايات تقول الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة شنو؟ دعاء، من العباد وهكذا. إذا الله هو اللي ابتدأ العمل ودعاني أن أشترك معه. على كل هاي الصلاة مهمة، بحيث يقولون الدعاء مهما كان ما يستجاب إلا إذا كان قبله شنو؟ صلاة. الإمام الصادق عند حديث يقول إن الدعاء محبوس حتى تصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الثلاثين من كانون الثاني يناير عام 1948 ميلادي، قتل موهنداس كرامتشاند غاندي الزعيم الوطني الهندي وقائد الاستقلال في الهند، وذلك على يد أحد المتطرفين الهندوس. وقد ولد غاندي عام 1869 ودرس القانون في بريطانيا، وعاش فترة في جنوب إفريقيا التي شهد فيها ظلم المستعمرين والتمييز العنصري، وبعد عودته إلى الهند قاد حملة شعبية للمطالبة باستقلال الهند وطرد الاستعمار البريطاني، ولذلك لقب غاندي بالمهاتما أو الروح العظيمة، وفي عام 1922 حكم عليه من قبل القوات البريطانية السجن لمدة 6 سنوات بسبب طرحه لشعار الموت أو الاستقلال لحث الشعب الهندي على الوقوف بوجه المستعمرين. وقد وجهت سياسات غاندي وتحركاته لرأب الصدع بين المسلمين والهندوس ضربة قاسمة للبريطانيين الذين اضطروا في عام 1947 للاعتراف باستقلال الهند بزعامة غاندي. ومن أبرز مؤلفات غاندي سيرة حياة غاندي الذي كتبه حول حياته الشخصية، وكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة. وأخيرا، وفي العاشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان موافقا للثلاثين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، التحق عدد كبير من المعلمين وأساتذة الجامعات ومعهم رجال الإعلام والصحافة وباقي أبناء المجتمع الإيراني إلى صفوف العلماء المتحصنين في مسجد جامعة طهران، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وفي الوقت الذي كانت الجماهير تتوافد على جامعة طهران، أعلن العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في عهد الشاه المقبور عن فتحه للمطارات الإيرانية وموافقته لعودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن. وفي ذلك اليوم أعلنت لجنة استقبال الإمام الخميني رحمة الله عليه بأن الإمام سيصل طهران في تمام الساعة 9 من صباح الأول من فبراير شباط، ودعت اللجنة الجماهير الإيرانية إلى التواجد في الساحة وبكثافة لإجراء استقبال تاريخي للإمام الخميني وحمايته، كما أعلن في ذلك اليوم عن قيام أمريكا بإخراج رعاياها من إيران بعد الإعلان عن فتح المطارات الإيرانية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اغفر لي عند النيران، من لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران، عبدك مذنب عفوك يرغب، عبدك مذنب عفوك يرغب، اغفر لي عند النيران، اغفر لي عند النيران. الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله. جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار، جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار، جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار، جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار، أعلم ذنبي لكن ربي أعلم ذنبي لكن ربي جل تعالى عظيم الشان جل تعالى عظيم الشان.
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله.
يا رب ارحم عبدا عاصي يعلم إنك لن تنسى يبكي خوفا من أهوال فاسمع يا ربي نجوى. يا رب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في فلسطين اليوم. سيكون محور هذا اللقاء في برنامج فلسطين اليوم مجلس حقوق الإنسان وجرائم الاحتلال. سنتوقف في لقائنا هذا عند الفقرات التالية، في بدايتها عند صراع البوتقة، من بعد ذلك سنكون عند وقفة مع ألف باء فلسطينية، وعند فلسطين الأرض والذاكرة سنحاول أن نكون في ختام هذا اللقاء من فلسطين اليوم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في فلسطين اليوم. نعم، عند مجلس حقوق الإنسان وجرائم الاحتلال نتوقف في هذا اللقاء، وفي بدايته نحاول أن نتحدث عن استعداد حكومة الاحتلال للشروع بحملة تشويه ضد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استباقا لتقرير متوقع. نعم، وعند صراع البوتقة نتوقف ببداية هذا اللقاء.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. لأول مرة منذ أن أنهى ولايته كرئيس لهيئة أركان جيش العدو تحدث جابي أيزنكوت وبصراحة عن أن الظواهر السياسية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع الصهيوني والتي تثير قلقه أكثر من أي تهديد آخر على حد وصفه هي تخوفه من الضعف في التماسك الاجتماعي والداخلي للكيان. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل مصطفى بركة.
منذ أن أنهى ولايته كرئيس لهيئة أركان جيش العدو يتحدث جادي أيزنكوت وبصراحة عن الظواهر السياسية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع الصهيوني والتي تثير قلقه على حد وصفه أكثر من أي تهديد آخر فهو متخوف من الضعف في التماسك الاجتماعي والداخلي للمجتمع الصهيوني، وقد عبر عن ذلك بقوله: أعتقد أن الانقسام في المجتمع الإسرائيلي والتراشق المتبادل والتراجع في السيادة وتراجع الثقة بمؤسسات الدولة والمحاكم والجريمة، جميع هذه الأمور هي أكبر تهديد على مستقبل الدولة. وقد جاءت تصريحات الضابط المتقاعد في أعقاب المعطيات التي أظهرها ما يسمى بمؤشر ديمقراطية لعام 2021، فقد انخفضت نسبة ثقة الصهاينة بجيشهم ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 13 عاما، حيث وصلت لنحو 78%. وأشار زينكوت في حديثه إلى تراجع ثقة الجمهور بمؤسسة الدولة، لا سيما المؤسسة القضائية التي تعرضت خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى حملة تحريض جارفة من قبل نتنياهو رئيس الوزراء السابق في الكيان، ما دعا شريحة واسعة من المجتمع الصهيوني للخروج ضد هذه المؤسسة ومطالبة قيادة الدولة في ذلك الوقت بتعيين قضاة من التيارات اليمينية. كما وتظهر نتائج ما يسمى بمؤشر ديمقراطية حالة الاستقطاب في المجتمع الصهيوني حول هذه القضية، حيث يرى 80% من اليساريين الصهاينة أن المحكمة العليا لا تتدخل في قرارات الحكومة، بينما يعتقد 69% من اليمينيين في الكيان أن المحكمة العليا تتدخل بشكل سافر في قرارات الحكومة. وعلى هذا المنوال يعتقد 11% من اليساريين بأن المحكمة العليا تمتلك قوة مفرطة، بينما تزداد هذه النسبة لدى اليمينيين وتقدر بنحو 57%. وعلاوة على ذلك يعتقد 51% من اليمينيين أن القرارات التي يتخذها القضاة تتأثر بمواقفهم السياسية. في المقابل 48% من اليساريين يعتقدون ذلك. ويبدو أن حالة الاستقطاب التي وصلت للمؤسسات السيادية في الكيان تأثرت بالتحريض الذي مارسه زعماء التيار اليميني في الكيان ضد المؤسسة القضائية، حيث يعتقد 19% فقط من اليمينيين في الكيان أن عملية اختيار القضاء تتم وفقا لمعايير مهنية، بيد أن معظم الصهاينة وبنسبة تقدر بنحو 52% يعتقدون أن الانتماء السياسي للمسؤولين في الكيان يؤثر على كيفية تعامل المحكمة العليا معهم. وهنا 63% من اليمينيين يعتقدون أن المحكمة العليا ليست حيادية. وفي هذا الصدد عبر إيزينكوت عن هذا الأمر بقوله: أعتقد أن حصانة المجتمع الإسرائيلي تشكل 51% من الأمن القومي، وهي المكون الأهم، فالناس لا ينتابهم القلق من التهديد الإيراني، إنما بسبب الضعف الداخلي والتماسك الهش وإنعدام المساواة. وأتبع قائلا: يجب أن نفهم أنه لا يوجد أمن قومي دون تضامن اجتماعي، ولا يوجد تضامن اجتماعي دون أمن قومي، فنظرية بن غوريون بوتقة الصهر تعاني من مشكلة. بالنظر لما قاله إيزينكوت والمعطيات حول ثقة الصهاينة بالجيش والمؤسسة القضائية، نجد أن هناك صدعا بين مكونات المجتمع الصهيوني يصعب رأبه وسيستمر تمدده.
نشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير، ونتابع في بوتقة الصراع مستمعينا الكرام، حيث وجه عدد من المحللين والكتاب الصهاينة انتقادات شديدة لرئيس الأركان كوخافي بفعل محاباته في قرارات التعيينات للضباط، والتي كان آخرها تعيين المتحدث الأسبق باسم الجيش ملحقا عسكريا في أمريكا، بالرغم من وجود ضباط أعلى منه رتبة وأكثر منه كفاءة. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
השמירה על חיי אדם היא בראש מעיינינו.
ملأ الدنيا ضجيجا بحديثه عن القيم والمعايير الأخلاقية التي تحذوه في مسيرته العسكرية، ولكن يبدو أن البون شاسع بين ما يقوله وما يفعله على أرض الواقع. فقد طفت على السطح مع بداية العام الأخير من ولاية أفيف كوخافي بعض القضايا التي تكشف زيف الصورة الناصعة التي يحاول جيش العدو أن يسوقها للرأي العام في الكيان، لا سيما تلك المتعلقة بتعيين ملحق عسكري في واشنطن، حيث طلب اللواء إيال زامير من كوخافي تعيينه في هذا المنصب أثناء تواجده هناك من أجل إتمام الدراسة. وقد أكد الضابط المذكور والذي يعد أحد المرشحين لخلافة كوخافي أنه يرغب في شغل هذا المنصب حتى وإن وقع الاختيار على هرتسي هليفي لتولي منصب رئيس الأركان، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل كوخافي. وفي السياق ذاته رفض كوخافي أيضا تعيين العميد نير بوركان قائد هيئة ركن سلاح الجو المنصرف في هذا المنصب بذريعة أن لديه مرشحا أفضل منهما، وهو المتحدث السابق باسم الجيش هاداي زيلبرمان، والذي يرى المحللون أنه لا يملك الخبرة والكفاءة الكافيتين لشغل هذه المهمة، كما أن هذا الاختيار نابع من اعتبارات شخصية وليست مهنية مرتبطة بعلاقة الصداقة بين الأخير كوخافي، حيث يرى أولو الخبرة في هذا المجال أن رئيس الأركان الحالي لجيش العدو منحاز لرفقاء دربه في لواء المظليين الذي خدم فيه، بل إنه متعصب لكل من خدم ويخدم فيه. وفي هذا الصدد هناك حالة من الحنق والسخط حيال هذه العصبية في أوساط أفراد وضباط باقي ألوية ووحدات جيش العدو، بل إن هناك من يشكك في نزاهة لجنة التحقيق في حادثة مصرع الضابطين من وحدة إيغوز وما ستؤول إليه من نتائج، لا سيما أن قائد هذه الوحدة المقدم فرايم تيلا سبق أن تقلد مناصب عديدة في لواء جولاني، حاله كمعظم أفراد وضباط هذه الوحدة الذين ترعرعوا في صفوف هذا اللواء. وعلى غرار ذلك هنالك انتقادات عديدة طالت كوخافي مع بداية هذا العام، أبرزها تراجع ثقة الجمهور الصهيوني بجيشه، حيث لم يأبه التحذيرات من مغبة تفاقم هذه الأزمة وتغافل عنها حتى اللحظة التي تفطن فيها لهذه القضية مع نشر تقرير الثقة بالجيش مطلع العام الحالي. والأهم من كل ما مضى ستبقى مسألة الإخفاق في تغيير الوضع الأمني على جبهة غزة وفشله في تنفيذ مناورة الخداع البري تلاحقه حتى بعد تقاعده، فلم يفي بما وعد به ومفاده ما كان لن يكون، حيث كانت إرادة المقاومة أشد قوة من عبارات لامست عنان السماء ولم تجد لها من الواقع شيئا. أفلا نجم كوخافي وستطوي الأيام صفحته كأنها عبرات عابرة.
نشكر الزميل محسن ريماوي، ومع هذا التقرير نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ندى فاضلي، مصطفى بركة، محسن ريماوي وحسن نمر، معد فقرة صراع البوتقة.
عد من حيث أتيت
أهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في فلسطين اليوم، مجلس حقوق الإنسان وجرائم الاحتلال. ما الذي يخشاه الاحتلال من مجلس حقوق الإنسان وتقريره المتوقع حيال جرائمه بحق الفلسطينيين؟ هل ستكون حملة الكيان في مواجهة المجلس اختباراً المجتمع الدولي بشأن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني؟ وهل سيسمح المجتمع الدولي للكيان باستهداف اللجنة الدولية للتحقيق بجرائمه هذه؟ حياكم الله من جديد. تستعد حكومة الاحتلال للشروع بحملة تشويه ضد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استباقا لتقرير متوقع للمجلس قد يصف كيان الاحتلال بالدولة العنصرية. وبحسب موقع بالة العبري فإن برقية سرية أرسلتها خارجية الاحتلال لممثليات الكيان في العالم تضمنت إرشادات للتعامل مع لجنة التحقيق، وعلى رأسها هدف أساسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها ونتائجها ومنع أو عرقلة قراراتها لاحقا. قراءة توجه الاحتلال لمواجهة مجلس حقوق الإنسان تأتيكم في سياق تقرير الزميل فؤاد سلامة.
مثل هذه الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال منذ عشرات السنين دائما ما ينجو من المحاسبة عليها بفعل الانحياز الغربي الفاضح. بعد العدوان الأخير على قطاع غزة العام الماضي، نجح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجنة تحقيق دولية بصلاحيات واسعة هذه المرة بالمقارنة مع لجان أخرى سبق وتم تشكيلها، ما أثار حفيظة كيان الاحتلال.
هذه اللجان القانونية الدولية التي كلفت من مجلس حقوق الإنسان في البحث من خلال هذه الجرائم. الأمر الثاني التواصل الرسمي الفلسطيني مع مجلس حقوق الإنسان نحو تثبيت هذه القرارات والعمل على إبقائها على طاولة البحث وعلى أجندة العمل الدولية حتى لا تنسى وتوضع في الأدراج كما حدث مع تقارير دولية سابقة مثل تقرير جولدستون الذي حدث إبان الحرب على غزة في العام 2008-2009.
موقع ولا العبري كشف أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق بالغ إزاء اللجنة والتقرير المفترض أن تقدمه في حزيران يونيو المقبل، وسيشمل بعض الإشارات إلى الكيان على أنه دولة فصل عنصري.
ما يلزمنا نحن كفلسطينيين وكعرب أن نسعى بالمقابل إلى تعضيد وتعزيز مثل هذه القرارات الدولية ومثل هذه اللجان التي يعني كما ذكرت تسعى إلى إدانة هذا العدو وإلى تثبيت عنصريته وإسناد الجرائم التي ارتكبها إلى مرتكبيها تمهيدا لمحاكمتهم، لأنه باختصار يعني من أساء من أمن العقوبة أساء الأدب، وهذا العدو الصهيوني تعود أن يكون دولة فوق القانون، دولة لا تحاسب.
لم يتأخر كيان الاحتلال في العمل على شيطنة اللجنة والالتفاف عليها في محاولة لإسقاطها وتجويفها. وكشف موقع ولا العبري في هذا السياق أن تل أبيب تخطط لإطلاق حملة دبلوماسية قريبا ضد اللجنة بهدف نزع الشرعية عنها وعن أعضائها وما يترتب عليها.
هذه الحملة نأمل ألا يتعاطى معها المجتمع الدولي وأن تتوقف وأن يتم لجمها وأن تنصاع دولة الاحتلال إلى الإرادة الدولية، وفي حال لم تنصاع وتنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية ستستمر عمل اللجنة لرصد وتوثيق كل انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
سبق وشن كيان الاحتلال حملات ضد لجان شكلت أو قرارات صدرت ونجح في إفشالها، وهو حالياً يعيد الكرة بشراسة أكبر، فعمم على بعثاته الدبلوماسية في العالم برقية تؤكد عدم التعاون مع اللجنة التي وصفها بأحادية التفويض، على أن تشتد الحملة وصولا حتى أذار مارس المقبل موعد اجتماع مجلس حقوق الإنسان.
شكرا للزميل فؤاد سلامة على هذا التقرير. وننتقل مباشرة، ينضم إلينا ضيف الكريم الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. أستاذ صلاح السلام عليكم.
وعليكم السلام وتحياتي لك والجمهور المستمعين.
حياكم الله. اسمح لي في البداية أستاذ صلاح أن أتوقف عند التسريب الذي صدر في الإعلام العبري الذي تحدث عن مخطط لوزارة الخارجية بالقيام بحملة ضد لجنة منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جرائم الاحتلال. كيف تنظرون بداية إلى تحرك الكيان وخشيته من لجنة التحقيق الدولية هذه؟ تفضل.
بداية أمور شديدة إلى استمرار تحريض دولة الاحتلال على عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية، ونعتبر ذلك جزء من سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي. عمل لجان وأيضا عمل المقررين الخاصين وباقي هيئات الأمم المتحدة. فدولة الاحتلال دأبت على عدم التعاطي مع هذه اللجان بهدف فرملة وتعطيل عملها وإعاقة عملها بما بالتشكيك بالنتائج. نحن سنبذل كل جهودنا إلى زوار عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية في إرسال كافة الملفات والانتهاكات الجسيمة وجرائم الاحتلال إلى اللجنة. نحن ندرك أن دولة الاحتلال لم تمنحها القدرة على الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، وبالتالي سنلجأ إلى كل الطرق التي تسهلها اللجنة لاحقا في إيصال المعلومات والأدلة جرائم ترقى إلى مستقبل إلى عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية. وبتقديري أن دولة الاحتلال فشلت وستفشل في إعاقة عمل اللجنة أو مخرجاتها، وخاصة أن قرار وإجماع في مجلس حقوق الإنسان، ثم لاحقا تم المصادقة من اللجنة الخامسة في الأمم المتحدة على ميزانيتها بما يسمح بعملها. وبالتالي الآن اللجنة تعمل بكل أطقمة وسنبدأ إلى توفير كل المعلومات اللازمة لمساعدة اللجنة.
طيب طبعا ما بين قضية النجاح أو الفشل في نزع الشرعية عن هذه اللجنة، اسمح لي أتوقف عند حراك الكيان هذا اليوم في قضية مواجهة لجنة مجلس حقوق الإنسان. ألا يضع ذلك برأيكم مجددا للمرة الألف ربما الأمم المتحدة، المجتمع الدولي أمام الاختبار، وكيف سيكون شكل ونتيجة هذا الاختبار برأيكم؟
المتحدة واللجان المختلفة أمام اختبار حقيقي لضرورة التصدي إلى كافة السياسات الإسرائيلية وإعاقة عمل منظمات الأمم المتحدة المختلفة عبر ضمان العمل والضغط على دولة كاتيا، وفي ذات الوقت مقاطعة دولة الاحتلال وصولا إلى طردها من الأمم المتحدة في حال استمرت في تلكؤها وعدم تنفيذها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعاقة.
للأسف فقدنا الأستاذ صلاح بالعطي، ربما نعود إليه لاحقا، ولا زلنا نتوقف معكم في لقائنا هذا في فلسطين اليوم عند مجلس حقوق الإنسان وجرائم الاحتلال. حياكم الله ولم يحضرتكم من جديد. عودة لنا مع الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. أستاذ صلاح، قبل أن أتوقف معكم بالنسبة لبعض التساؤلات المطروحة بالنسبة للشارع الفلسطيني وربما قضايا أخرى، توقف عند الكيان اليوم، الكيان الصهيوني. هل يشعر أنه يفقد من رصيده أمام المجتمع الدولي لا سيما في الدول الغربية المؤيدة له، دعنا نقول هنا، نتيجة لجرائمه مجازره المتكررة التي لا زال يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني؟
نعم، كما سيتأثر باعتباره الدولة الأكثر إجراما وانتهاكا لحقوق الإنسان، وبالتالي بدأ يفقد التواصل الاجتماعي ووصول الحقيقة إلى المواطنين ما بعد كسر ربطة الاحتكار الأمريكي والإسرائيلي لوسائل الإعلام. وبالتالي بات الاحتلال يفقد جزء كبير من لصالح الرواية في الكذب الإسرائيلي المستمرة والتنكر لكل قواعد القانون الدولي والدولي الإنساني، باتت انتشار جنونه لأن مجلس حقوق الإنسان شكل هذه اللجنة، وبات يقيل الاتهامات إلى الأجسام الدولية وعلى رأس.
طيب، مع الاعتذار من الأستاذ صلاح من السادة المستمعين كذلك للتقطع والانقطاع، ربما سنعود إليه لاحقا للحديث والتوقف حول هذا الموضوع وتساؤلاتنا المطروحة التي نتحدث فيها عن هذا الكيان في قضية مواجهة للجان الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، وليست هي المرة الأولى التي يضع الدواليب في العصي من أجل أن لا تخرج قرارات تدين هذا الكيان بالرغم من ارتكابه لآلاف المجازر التي لا تعد ولا تحصى، والمجتمع الدولي أعرف وأعلم بذلك. أما ذلك الضغط المتواصل والمستمر من قبل الجانب الأمريكي بشكل مباشر أو غير مباشر، والجانب الإسرائيلي كذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، على هكذا لجان لم تعد من الأسرار أو الخفايا أو الأمور التي لا يمكن الحديث عنها. مجالس حقوق الإنسان التي لا تدين المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، كما أنها لم تدين مجازر ارتكبت بحق شعوب أخرى، العراقي، السوري، اليماني وغيره، لا يمكن لنا أن نعول عليها. هذا أولا. ثانيا، قضية وقوف الجانب الصهيوني والكيان الصهيوني بوجه مجالس حقوق الإنسان دائما وأبدا، وهذه اللجان التي يتم تشكيلها من أجل التحقيق في الجرائم التي يرتكبها ليست بالأمر الجديد، هناك بالأسماء والأرقام والسنوات والتواريخ موثق كل تلك الأعمال التي والضغوط التي مارسها الجانب جانب الكيان الصهيوني على هذه اللجان من أجل أن لا تدين وأن لا يكون الكيان الصهيوني بالتعبيرات الغربية والمفهوم الغربي دولة عنصرية كما نفهمه نحن، كما نعرفه نحن، كما عايشناه نحن مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب الإرهابي الذي فرخ الكثير والكثير من عصابات إرهابية ارتكبت مجازر وجرائم تارة تسمى بمستوطنين وتارة تسمى بتسميات ومسميات أخرى. مجالس حقوق الإنسان التي لا يمكن أن تدين حقيقة، لا يمكن التعويل عليها. العودة مع الاعتذار من الأستاذ صلاح والسادة المستمعين، كذلك عودة للأستاذ صلاح لاستكمال الفكرة التي كان قد بدأ بسردها، تفضل.
نعم، كما ذكرت دولة الاحتلال تستمر في تنكرها لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستمر في ممانعة الاستجابة إلى كل النداءات الدولية وعمل بأساس تقصي الحقائق والأجسام الدولية المختلفة، وهي باتت تفقد جزء من رصيدها في الكذب وجزء من روايتها من جراء استمرار ارتكابها لجرائم ترقى إلى جرائم الحرب، وهذا نتاج عمل المؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية المناصرة للحقوق والعدالة، وفي ذات الوقت أيضا نظرا لتراجع احتكار وسائل الإعلام وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي سمحت للفلسطينيين ولكل أحرار العالم في التواصل للوصول للحقيقة وفي نقل معاناة الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين من جرائم تمييز عنصري وتطهير عرقي وتهجير قصري وحصار وعدوان على الأراضي الفلسطينية وانتهاك للمقدسات واقتحام المسجد الأقصى والاستمرار في جرائم الاستيطان.
اسمح لي هنا أن توقف عند تجربة محكمة الجنايات الدولية أستاذ صلاح. الولايات المتحدة شنت حرب عليها عندما اتجهت للتحقيق في جرائم الكيان. إذا كانت محكمة بحجم محكمة الجنايات الدولية حتى الآن لم نرى منها أي مفاعيل على الأرض، فما جدوى هذه اللجان؟ يتساءل البعض.
نعم، هي جزء من المعركة. الصراع مع الاحتلال لا يدور على قاعدة حق وباطل، وإنما يدور على قاعدة موازين القوة، وموازين القوة مختلة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي بحكم أن هناك فيتو أمريكي حاضر يقطع الطريق على المجتمع الدولي في مجلس الأمن باعتباره مناط به حفظ الأمن والسلم الدوليين وحراسة حقوق الإنسان. ولكن للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول تستمر في تسييس قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستمر في هذا الأمر مما يجعل دولة الاحتلال دولة فوق القانون الدولي، وهذا أمر خطير. ولكن هناك معركة قانونية ودبلوماسية تخاض في الأمم المتحدة في الجهرية في مجلس حقوق الإنسان وفي كافة الأجسام الدولية بهدف مناصرة الحقوق الفلسطينية، ومعظم هذه الأجسام الدولية تناصر طبيعة عملها القانون والعدالة الدولية، وبالتالي هي جزء من هذه المعركة. كانت الجنايات الدولية التي تأخرت فلسطين بالانضمام إليها ولكن لاحقا انضمت، والآن هناك تحقيق جدي مفتوح من قبل مكتب الادعاء العام. هناك بطء نعم في إجراءات التقاضي، وهذا ديدا القضاء عام وخاصة القضاء الدولي، وهناك ضغوط تمارس على المحكمة لإثنائها عن القيام بواجباتها، ولكن عاجلا أم آجلا قادة الاحتلال سيحاكموا على جرائمهم بحق الفلسطين.
طبعا القضية الفلسطينية، الملف الفلسطيني واحد من عشرات الملفات والقضايا التي يكال بمكيالين في الحديث عنها والتعامل معها. القضية الفلسطينية بامتياز كان هناك منذ عقود من الزمن، لا نتحدث عن شيء جديد هذه المرة، منذ عقود من الزمن لا زالت يمارس ذلك الكيل بمكيالين والنظر بعين واحدة للأمور وعدم إنصاف أبناء فلسطين والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. قبل أن نودعكم أستاذ صلاح، المطلوب فلسطينيا، ما المطلوب اليوم لتعزيز مكانة لجنة مجلس حقوق الإنسان وحماية هذا المشروع فيما يخص ملاحقة ومحاسبة كيان الاحتلال؟
المطلوب فلسطينيا هو بلورة استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من كل التزامات اتفاق أوسلو وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية واستعادة الوحدة على هذا الأساس. عندها سنكون أقدر على مواجهة كل مخططات الاحتلال وسياساته، وأيضا استثمار عضوية فلسطين في الأجسام والاتفاقيات الدولية من أجل ضمان مساءلة ومقاطعة دولة الاحتلال.
لكم منا جزيل الشكر والامتنان أستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في فلسطين اليوم. نعم، كان معنا الأستاذ صلاح عبد العاطي، مشكورا، أجاب على تساؤلاتنا، وهو رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. تحية للقادمين من الجنة الفيحاء، الرابضين على أرض الأنبياء، أطلوا علينا أبطالا أوفياء، يرفضون الركوع، لا ترهبهم النار ولا شجون الدخلاء. إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة ألفباء فلسطينية.
ألفباء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بأديبة فلسطينية تميز شعرها بنزعة وطنية، عبرت من خلاله عن حبها الصادق لوطنها وأرض أجدادها فلسطين. تخففت في كتابتها للشعر من قيدي الوزن والقافية، فكتبت الشعر المنثور الذي تميل لغته إلى السهولة مع خفوت للمجاز بمعناه البلاغي الاصطلاحي، واستبدلت به مجازا آخر يعتمد بلاغة الموقف وفاعلية الرمز. شاعرتنا هي لمياء الكيالي. أيها الأطاب، ولدت شاعرتنا في مدينة الرملة بالنقب المحتل عام 1939، وعاشت حياتها في فلسطين والعراق وسوريا وليبيا ومصر. توفيت في بغداد عام 1999. تلقت الكيالي دراستها المتوسطة والثانوية في دمشق وليبيا، ثم رحلت إلى القاهرة لتلتحق بجامعتها، حيث حصلت على شهادتها في الجغرافيا، ثم واصلت دراستها العليا فحصلت على شهادة الماجستير في الجغرافيا من الجامعة ذاتها. عملت معلمة في معهد التخطيط الحضري والإقليمي في بغداد عام 1973، ثم تولت تدريس مادة الجغرافيا في كلية التربية بجامعة بغداد من عام 1974 إلى عام 1989. انحصر نشاطها الثقافي والاجتماعي في وظيفتها التربوية، وفيما كانت تنشره في الصحف من شعر، وتعد رائدة في مجال كتابة الشعر المنثور. لها ديوان لعينيك يا بغداد، كما نشرت لها صحف عصرها عددا كبيرا من القصائد، نذكر منها ما أجمل النصر وقصائد الشعراء ومعين وفاء والجوع في المخيمات. نتعرف أكثر على شاعرتنا من خلال قصائدها، فاخترنا لحضرتكم إحداها والتي جاءت بعنوان الأطفال الأوفياء، فتقول فيها: تحية للقادمين من الجنة الفيحاء، الرابضين على أرض الأنبياء، أطل علينا أبطالا أوفياء، يرفضون الركوع، لا ترهبهم النار ولا سجون الدخلاء. لا ترهبهم النار ولا سجون الدخلاء، يسطرون ملاحم الفداء ويهتفون لبيك يا صخرة الإسراء يا قدس، ويهتفون لبيك يا صخرة الإسراء يا قدس، باركك الله ومن حولك، إننا بين يديك أطفال وشيوخ، رجال ونساء، لك أرواحنا بسخاء، نرويك بنجيع الدماء، تلك أمانة الآباء. هذا يومك يا فلسطين، ستبقين عربية بأجمل الأسماء، فمهما اشتد البلاء لن نبقى مشردين، لن تذهب ريحنا هباء، لن تبقى القدس أسيرة الدخلاء. صغارنا الأعزاء في موكب المجد في موكب الفداء، اصنعوا من التراب والماء حجارة تشق عنان السماء، تقول للأعداء الدخلاء إننا لن نموت ولن يموت الوفاء، لتراب الوطن، للمياه والهواء. أيها الأطفال الأعزاء، لكم تحية الأرض وبركات السماء.
ومع نهاية فقرة الإفباء فلسطينية نشكر الزميلة منار عبد الجبار لتناولها حياة الشاعرة لمياء الكيالي ونموذجا من أشعارها.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلقي فيه أو يلتقي فيه الشتات وتلتئم فيه الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
دير القاسي قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. دير القاسي قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 26 كيلومترا وترتفع 675 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية دير القاسي 34,764 دونما. تحيط بها أراضي قرى فالسوطة، المنصور، ماليا، ترشيحة وسحماتة. قدر عدد سكان قرية دير القاسي عام 1931 917 نسمة، وعام 1945 2300 نسمة. مستمعين الأفاضل، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية دير القاسي في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948، وهجروا أهلها وبنوا على أنقاضها مستوطنة الكوش عام 1949 ومستوطنة تطوع عام 1966 ومتات عام 1979، بالإضافة إلى مستوطنة أبيريم عام 1980. بلغ عدد لاجئي قرية دير القاسي 16,384 لاجئاً حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة عام 1998.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم فيه الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. وصلنا إلى ختام لقائنا هذا من فلسطين اليوم. حتى الملتقى، السلام عليكم.